السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الدرس 11 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو شرح الأربعين النووية للعلامة ابن العطاري رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن إبراهيم ابن داود الدمشقي الشافعي، يكنى بأبي الحسن ويلقب بعلاء الدين. وتقدم كراهية الألقاب المضافة إلى الدين، ويلقب أيضا لابن العطار لأن جده كان طبيبا له اشتغال بتركيب الأدوية من النباتات وغيرها، ويلقب أيضا بنسبته إلى شيخه فيقال له النووي الصغير ومختصر النووي. والمختصر لشدة لصوقه به وعظم انتفاعه منه، فكان خص أصحاب النووي رحمه الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم عيد الفطر غرة شوال سنة 54 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله غرة ذي الحجة سنة 24 و700، وله من العمر 70 سنة وشهران. فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف المصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب شرح الأربعين النووية، دل عليه أمران: أحدهما إثباته على نسخة الكتاب الخطية الوحيدة التي نشر عنها، والثاني وروده بهذا الاسم عند جماعة من المترجمين لابن العطار. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح كتاب جامع في الأحاديث النبوية اسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للنووي رحمه الله، ويعرف اختصارا بالأربعين النووية. المقصد الثالث توظيف منهجه، أشار رحمه الله تعالى إلى منهجه في كتابه بقوله في مقدمته: وها أنا إن شاء الله تعالى أشرح الأحاديث المذكورة بألفاظ واضحات. أبدأ بالخطبة التي صدر بها المصنف كتابه بألفاظه المباركات، ثم أذكر كل حديث منها بكماله، ثم أكتب تحته ما قدر لي من الشرح بألفاظ وجيزات، وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محيي الدين رحمه الله تعالى من باقي مصنفاته المباركات، انتهى كلامه. وشرحه للأحاديث نوعان، أحدهما شرح مفصل قسم فيه جمل الحديث بحسب بيان معانيها مصدرا كل جملة بقوله قوله كذا وكذا، والثاني شرح على وجه الإجمال دون تفصيل. وقد نقل رحمه الله تعالى الفصل الذي جعله النووي في آخر كتابه في ضبط الألفاظ مقسما على مواضعه من أحاديث الكتاب. نعم،
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال ابن عطار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من لا نبي بعده. الحمد لله الواحد المنان في الطول والإحسان، الذي لطف بأوليائه وهداهم لطاعته، وسلوك طرائق أنبيائه الحسان، وجعل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة التناول لأولي البصائر والأذهان. أحمده على نعمه الجزار، وأشكره أناء الليل وأطراف النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته الأطهار صلاة تبلغهم بها أعلى المنازل في دار القرار. وبعد، فإن لله تعالى في كل نعمة أنعم بها حقا، وعلى كل بلاء أبلاه زكاة، فزكاة مال الصدقة، وزكاة الشرف التواضع، وزكاة الجاه بذله، وزكاة العلم أشرف. ولما كنت ممن انتسب إلى العلم وأهله واختلط بأعيانه وأهل فضله، وكنت ممن صحب شيخنا الإمام الشيخ الإمام العلامة الحضر المحقق المتقن الضابط المحدث ذا التصانيف المفيدة والمؤلفة الحميدة محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد النووي قدس الله روحه ونور ضريحه، وكنت ممن اهتدى بقربه وسمى بالانتساب إليه
وكون به وشملته بركة الاشتغال عليه والانتماء إليه، أخترت أن يقترن ذكري بذكره في الحياة والممات، وأن أكون معينا له على ما قصده من الخيرات، مثابرا على ما عزم عليه وأضمره من صالح النيات. وقد كان رحمه الله تعالى ورضي عنه جمع في عمره المبارك القصير الذي لم يتجاوز 40 سنة إلا بشيء يسير عدة من المصنفات المباركات النافعات التي يشهد بعموم نفعها وبركاتها من عاينها وطالعها من أولي المعرفة والعنايات، منها ما هو متعلق بعلوم القرآن العزيز وآداب حامليه وتاليه من أولي الرغبات، ومنها ما هو شرح السنة والأذكار والرياضات والزهديات، ومنها ما هو في علوم الحديث وفقهه وآداب المفتي والمستفتي ومناسك الحج والفروع والفقهيات، ما يزيد على حجم 20 مجلدا من المجلدات الضخمات. فالله تعالى يعظم ثوابه وييسر حسابه ويرقيه إلى أعلى الدرجات. وكان من جملة ما جمعه رحمه الله تعالى 40 حديثا من الأحاديث النبوية قائلها خير البرية صلى الله عليه وسلم، وعزم رحمه الله تعالى على شرحها وتبيين الحكمة في اختيارها دون غيرها، فلم يقدر له رحمه الله تعالى ذلك واخترمته المنية. وها أنا إن شاء الله تعالى أشرح الأحاديث المذكورة بألفاظ واضحات، أبدأ بالخطبة التي صدر بها المصنف كتابه بألفاظه مباركات، ثم أذكر كل حديث منها بكماله، ثم أكتب تحته ما قدر لي من الشرح بألفاظ وجيزات. وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محيي الدين رحمه الله تعالى من باقي مصنفاته المباركات، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي.
قوله رحمه الله عند ذكر اسم شيخه محيي الدين يحيى بن شرف، صح عن النووي رحمه الله أنه كان يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين. فالأدب معه رحمه الله تعالى أن لا يسمى بهذا الاسم الذي كان يكرهه ويأنف منه لأجل مخالفته حكم الشرع، مخالفة تفضي به إلى الكراهة أو التحريم، والأظهر الأول. وقوله رحمه الله: ومنها ما هو شرح السنة والأذكار والرياضات، أراد بالرياضات ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاح القلوب من مقامات الإحسان والرقائق. وقوله رحمه الله فلم يقدر له رحمه الله ذلك واخترمته الألمانية إعلام بأن النووي رحمه الله لم يشرح كتابه، فما يوجد من المجاميع المنسوبة إليه قديما وحديثا لا تصح، وإنما هو شيء لغيره وهو قديم الوجود. فإن الطوفي رحمه الله تعالى رأى مجلدا كتب عليه أنه شرح للأربعين منسوبا إلى النووي، ولا تصح نسبته إلى النووي، فإن ابن العطار من ألصق أصحابه وأكثرهم ملازمة له، وقد أخبر بأنه لم يشرح هذا الكتاب. ونظيره أيضا الكتاب المنسوب إلى ابن دقيق العيد في شرح الأربعين، فإن هذا الكتاب ليس لابن دقيق العيد، ففيه نقول عن جماعة وجدوا بعد ابن دقيق العيد، فلا تصح نسبته إليه أيضا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات والبراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد
سعد الماليني
صلى الله عليكم وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبع بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
أورد ابن العطار رحمه الله تعالى مقدمة 40 برمتها ليستفاد وجودها، فإن من ناسخ كتاب 40 وناشريه من أسقط هذه المقدمة، وفيها من مهمات المسائل التي يحسن الإنباه إليها قوله رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فإن هذه الجملة فيها نظر من وجهين: أحدهما أن في حكاية الاتفاق نظراً، وقد ذكر النووي نفسه في كتاب الأذكار أن هذا القول هو قول الجمهور وليس محلاً للاتفاق. والثاني أن أرجح القولين منع إثبات عمل مستقل بحديث ضعيف، منع إثبات عمل مستقل بحديث ضعيف ما لم يكن في أصل الباب ما هو أقوى منه من الأحاديث المقبولة. وحمل أهل العلم على التسمح على القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن جل الأحاديث الضعيفة فيها تتعلق بأعمال ثابتة بدلائل صحيحة، فلما كان جمهور بابها ثابتا ترخصوا في التعبير عن ذلك بجواز العمل بالحديث الضعيف، فنظروا إلى أصل الباب وتسمحوا عنه بالعبارة، كما جرى عليه عمل أصحاب الأئمة الأربعة في الأصول في قولهم إن الأصل في الأمر والنهي في باب الأدب أن الأمر للاستحباب وأن النهي للكراهة، مع كون أصل الأمر عندهم للإيجاب والنهي للتحريم، لكن لما كان عظم الأمر في باب الأدب للاستحباب وفي النهي للكراهة عبروا بتلك القاعدة. فمثل هذه المآخذ من العلم ربما تحمل على التصريح بشيء يظن عنهم خلافه، فلا يظن بهم القول بإثبات عمل مستقل بأصله لا يعرف إلا بحديث ضعيف، وإنما عبروا بمثل ذلك لأن جل فضائل الأعمال ثبتت بأحاديث صحيحة ثم روي فيها شيء ضعيف. ومسألة العمل بالحديث الضعيف غير مسألة التحديث بالحديث الضعيف، فإن مسألة التحديث بالحديث الضعيف المعروف عن جل العلماء ولا سيما من قدام الحفاظ التوسعة والمسامحة في ذلك، كما نقل هذا عن عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وباب التحديث باب واسع يراد منه حمل النفوس بالترغيب على أصل عمل صحيح أو بالترهيب عن شيء منهي عنه بدلائل صحيحة بما أثر من الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة عند أهل العلم لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، لأن المجزوم به إنما هو الحديث الموضوع، فيجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكن الأحاديث الضعيفة منع من إضافتها إليه لاحتمال خطأ الراوي ووهمه لما عرف من جرحه، فلأجل وجود هذا المعنى سامحوا في التحديث بها، إلا أنهم جعلوا لذلك آدابا تقع عليها، كأن يسوق إسنادها تاما أو يقول عند التحديث بها روي أو أخبر أو غيرها من الألفاظ المشعرة بعدم تمكن ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.